بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: آداب العالم لزوم العلم والعمل بالعلم ودوام الوقار ومنع التكبر وترك الدعاء به والرفق بالمتعلم والتأني بالمتعجرف وإصلاح المسألة للبليد وترك الأنفة من قول لا أدري، وتكون همته عند السؤال خلاصة من السائل لإخلاص السائل، وترك التكلف واستماع الحجة والقبول لها وإن كانت من الخصم.
صلى الله على سيدنا محمد زين الوجود. الحمد لله مكرمنا بالنور المبين وحسن التبيين على لسان عبده الأمين سيدنا محمد حصننا الحصين. اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى المصطفى سيدنا محمد وتسليماتك في كل حال وحين، وعلى آله المطهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بالصدق واليقين إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين سادات أهل المعرفة والتمكين، وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وعلى ملائكتك المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وذكر الشيخ عليه رحمة الله في هذه الفقرة آداب العالم الذي اتصل بعلم الشريعة المطهر أزكى جميع العلوم الذي يجب أن يحتكم إليه كل علم، والذي لا يستطاع تحصيل فوائد أي علم آخر إلا على حسب منهاج هذا العلم وأحكام هذا العلم. وكل علم كائنا ما كان خرج في استعمال إما في تحصيله أو في توصيله أو في استعماله على مخالفة لهذا العلم الذي جاء من عند الله، فلن تكون النتائج لذلك العلم إلا آفات وشرور وأضرار وفساد على الأمة. وهكذا جميع المعلومات على ظهر الأرض إن كان في اكتسابها أو توصيلها أو استعمالها مخالفة لهذا العلم، فإن أنواع الفساد في الأرض صادرة من ذلك، وعامة المشاكل قتلا وسفك دماء واعتداء وتلبيسا ونشرا للسوء وخداعا وغشا وما إلى ذلك، كله لأنه استعملت المعلومات على غير ميزان شريعة رب الأرض والسماوات. فكل علم في الوجود يجب أن يخضع لعلم الرب المعبود موجد الوجود الذي بينه على لسان زين الوجود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكل ما رأيت من منافع يحق أن تعد منافع على حقيقة في قصير أو طويل، في قليل أو كثير، في أفراد وجماعة، فهي من موافقة الاستعمال أي حركة في الحياة أو معلومة في الحياة موافقة استعمالها وصدورها وانطلاقها لهذا العلم الشرعي المصون الذي جاء على لسان الأمين المامون. فبعض الذين إما عن نظرات سطحية أو عن خديعة محضة رأوا أن في بعض أفراد أو مجتمعات الكفار إما طيب معاملة أو حسنها أو وفاء بعهد وما إلى ذلك، قل كل ما ترى من المحاسن إذا صح فهو الموافق لما جاء به جد الحسن، إن كان إنجاز وعيد وإن كان وفاء بعهد وإن كان صدق قول وإن كان طيب معاملة هو الذي جاء به، فما وافقه هو اللي يمكن يكون الحسن، وكل ما خالف ما جاء به هو السوء وهو الشر وهو الضر. ويغيب عن أذهان هؤلاء الذين ربما صرحوا بأن أهل الكفر على ظهر الأرض هم الذين جاءوا بالعجائب والخوارق وهم الذين أعطوا البشرية وعدوا ما إلى ذلك من ذا الكلام، هم يتجاهلون تماما أنهم مع كونهم مسخرين مجهورين وتسابقوا في أمر الحق سبحانه وتعالى لا ينظر إليه، ولولا أن يكون ناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن بيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون أولا، ثانيا واقعهم الذي تحكي به مرجعياتهم وثائقهم إعلامهم في كل يوم وليلة، حوادث القتل، حوادث الاغتصاب، حوادث الاختطاف في بلدانهم المتقدمة، نسبة مرعبة مذهلة في خلال يوم والليلة، موثوق لدى أماكنهم الرسمية في شرطاتهم وفي أماكن سلطاتهم ولديهم من العصابات ما يعد فيه عصابات الانحراف والشرف المسلمين تلامذة صغار قدامهم يتعلمون منهم بعض الأشياء هذا الواقع الذي يعيشون عليه إلى واقع تدمير حقيقة الإنسانية والخواء الروحي الذي يعيشون فيه، فما أدري كيف تخدع العقول وكيف يصير المسلم في التصور إلى هذا الحد. هذا العلم الذي تولى رب الأرض والسماوات، رب العرش العظيم خالق كل شيء تبيينه في الكتب المنزلة، وكلف الأنبياء والمرسلين أن يبينوا ويعلموا للناس، أشرف العلوم على الإطلاق، ويجب أن تحتكم إليه جميع العلوم، وخير كل علم أن يستعمل على وفق هذا العلم. وهكذا لو علمنا وتعلمنا إحداث هذه الأجهزة للاتصال، وما هو سائر ودائر الآن بين الناس التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي، كل الفساد الذي فيها وهو الأكثر والضر الذي فيها وهو الأكثر من الصلاح، كله مخالف لقواعد هذا العلم الذي جاء به محمد، وكل المنافع والفوائد التي فيها موافقة لما جاء بهذا النبي محمد بلا استثناء، تعرف بلا استثناء، بلا استثناء. فسبحان الذي علمه ما لم يكن يعلم وكان فضله عليه عظيما، وسبحان الذي أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، قل أنتم أعلموا أم الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومن الكفر أن يتصور أي متصور أن أي مخلوق أي كائن كان، إبليس ولا إنس ولا جن صغار ولا كبار، يكونون في أي ذرة من ذرات الوجود أعلم من الله بشيء، أعوذ بالله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، والذي خلقهم وهو الأعلم جل جلاله وتعالى في علاه، قل أنتم أعلموا أم الله، بل حقيقة أمرهم كلهم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أن مهما علمتم فالعلم حادث ومحصور وقصير وناقص، لكن العلم المحيط عنده وحده، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إذا علمنا ذلك فإن هذا العلم من تشرف به وانتمى إليه فله آداب، وإلا كان هذا العلم الشريف لا حجة عليه والعياذ بالله تبارك وتعالى، لا حجة له. قال آداب العالم لزوم العلم، دوام الاستزادة من العلم. قال الله لسيد العلماء بي وقل ربي زيدني علما، فأدب العالم إذا كان أخذ نصيبا من علم الشريعة، خصوصا من تفرغ لذلك، أن يكون في ليل ونهار ملازما للعلم، ملازما للعلم للبحث عنه والتفكر فيه والتحقيق فيه والاتساع في فهمه وفهم معانيه ومدلولاته، وهكذا ك كان يقول شيخنا الحبيب عبد القادر إذا جينا إلى عند شيخنا الحبيب أحمد بن هادي السقاف، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بخير إن شاء الله. فين وصلتم في الدروس؟ أي باب تقرؤونه؟ في أي مسألة؟ والكلام كله علم من أول ماشي، كل ما الثاني ما يعرفها، ما يعرف إلا من أول ما تجلس معه يسألك عن العلم وأي المسائل اللي في الباب اللي أنتم فيه وصلتوا إلى فين، وفي هذا الباب مسائل مشكلة كذا وكذا، وإيش قال لكم الشيخ في كذا، والكلام حقه كله هكذا. وفرحوا بنفسه هذا العالم العارف الحبيب محمد بن هادي السقاف، طرأت له حاجة ليلة مشى من بيته إلى بيت في طرف البلد، فوجد عوام أهل البلد يجتمعون عند أبواب البيوت، كل جيران مع بعض، فوجدهم يتناقشون في مسائل علم كانت تقرأ في مدرسة في الصباح، وإذا أبو يقولوا اليوم قالوا في المدرسة كذا والمسألة الفلانية، حصل الحلقة الثانية نفس الشيء، فالثالثة نفس الشيء، لأن البث الذي كان عندهم كله رحماني نوراني، ما حد يبث لهم شيء مؤخر بطولة. فكان العوام هم بالليل السمرة حقهم تناقش في العلم، يناقشوا في العلم، وبعد كل يطلع إلى داره منهم. هذه جلساتهم وسمراتهم بعد لا. ولذا قيدوا من علوم الشرع ما كان هامل، ما لهم هم إلا في اكتساب المسائل وفي تحريرها وما إلى ذلك. وهكذا وخلفهم بعد ذلك من خلف، يقول لزوم العلم، يقول ربي زيدني علما. وقال صلى الله عليه وسلم فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل، إذا أنه قد علم فقد جهل. قالوا سيدنا أحمد بن حنبل حامل المحبرة، قد شايب كبير جاوز 70 يسمى حامل المحبرة ويكتب مشان يكتب فوائد العلم، قالوا يا إمام إلى متى مع المحبرة؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، يعني إلى أن أموت رضي الله تعالى عنه. إمام عظيم من خواص أئمة أهل السنة. ولما رأى دقائق المعاني عند الإمام الشافعي عكف عليه وقد يتلقى عنه، ولما عاب عليه بعضهم وقال تترك الأسانيد العالية وتجلس عند هذا الفتى، عاد سنه صغير الإمام الشافعي والإمام أحمد أصغر منه، فقال قال لهم أن الحديث سأدركه بعلو أو بنزول في السند، ولكن عقل هذا الفتى منين يجيبه؟ يفتح مغلقات معاني الوحي المنزل وكلام ربي، منين يجيب العقل هذا؟ فهذا أولى بالاغتنام عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ومع ذلك لازموا العلم، وكانوا الليل ما بين عبادة وعلم وأخذ النصيب من التزود العبادة والعلم من النوم وغيره، فمقسم لياليهم وأيامهم لزوم العلم. حتى كان يقول بعض الفقهاء أن طالب العلم والفقيه الذي مر على مطالعته للمسألة 3 أيام لا يستعجب بالفتوى فيها، يتوقف يرجع ويناقش، ربما خانته الذاكرة، لابد من لزوم العلم. لزوم هذا أداب العالم، وإذا سمع رأيت عالم يشوف نفسه قد انتهى وما يحتاج إلى مراجعة. وكنا نشهد كبار علمائنا يحضرون بعض المدارس العلمية حاملين حفائظهم حافظهم وسطها الكراسات من الكتاب الذي يقرأ في مدرسة الشيخ علي ولا في مدرسة الوطن ولا غيره، وهم شياب وكبار وعلماء وحمل المحفظة حقه ماشي يحضر المدرسة ومحفظته معه. وهذا طالب علم صغير عاده في السن يجي لا محبرة ولا كتاب معه ولا محفظة، كيف الطلب، كيف الأخذ، كيف العزيمة؟ لزوم العلم. وإذا خرج من الدرس ما عاد يتذاكر مسائل العلم، كلام قدو ثاني ما عاد حول العلم، هذا اللي خرج من المدرس، خرج من الحلقة، هذا اللي يمشي في الممر وقدو كلام ما عاد من العلم، روح في الأفين ذا القفزة. لزوم العلم، من حاز العلم فذاكره صلحت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. وهكذا كانوا يقرؤون الدرس قبل القراءة على الشيخ 25 مرة، بعد القراءة على الشيخ 25 مرة، يطالعونه ويراجعونه. لا إله إلا الله. قال وكان يقول الحبيب عبد الله الشاطري في الرباط يقول من لم يطالع درسه قبل أقرأ عندي 20 مرة ما يقرأ عندي، لا يقرأ، ممنوع يقرأ. وهكذا وكان بعض الحلقات سواء في الرباط ولو كان في الحرم الشريف في غيرها من الأماكن يتوقفون حلقة في بعض الليالي ماله، قال الشيخ ما طالع، الشيخ ما طالع، فوقف وقف الحلقة حتى لا يضيع وقت على الطلاب وحتى لا يعطيهم الحصة إلا على قوة تمكن، فهم ملازمين للعلم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. لزوم العلم والعمل بالعلم هذا أدب العالم. واجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق، والمن كان يعلم فضل الرواتب ولا يصلي الرواتب، يعلم فضل الضحى ولا يصلي الضحى، ويعلم فضل الجماعة ولا يحصل الجماعة، قال الحبيب عبد القادر ما عنده ذوق، هذا ما معه ذوق. واجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية، واجعل العلم مقتدانا للعمل به لنعمل به بحكم الذوق في أي المجالات نذوق، فهم سر معنى المعية وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من أجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلى أن قال ولا أكثر ولا أقل ولا أكثر من ذلك ولا أدنى ولا أكثر من ذلك ولا أدنى إلا وهو معهم بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية أنه معك. فهكذا يكون طالب العلم عامل بالعلم، ومن عمل بما علم ورثه الله علما ما لم يعلم. لزوم العلم والعمل بالعلم ودوام الوقار، فلا يتناسب العلم مع الخروج عن السكينة وعن الوقار، ما يتناسب مع العبث، ما يتناسب مع الصياح، ما يتناسب العلم مع عدم ضبط الحركة، عدم ضبط النظرة. قال سيدنا الشافعي كنت أصفح الورقة، الكتاب عندما يكون بين يدي مالك شيخ الإمام مالك، كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا لئلا يسمع وقعها، ما تسمع حس الورقة وهو يفتحها في مجلس العلم عند شيخ الإمام مالك. هكذا كانت قروننا الأولى تطلب العلم وتأخذ العلم بهذه الصورة، امتلأوا نور، امتلأوا سر بسر العلم وحقيقة العلم. الله الله. والتلميذ الشافعي بعد ذلك يقول الربيع هذا من تلاميذ الشافعي، ما اجترأت أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. لو كان عندنا تلامذة لأحد العلماء محمد بن علوي صاحب البطيح هذا من الشهاب الدين فيه، قالوا كانوا لو طلاب يدرسون عنده يترددون إلى منزله في كل يوم يذهبون، ما يعرفون كم عدد نوافذ المنزل، ما يعرفونها، ما يعرفون عدد النوافذ حق المنزل، لأنهم يدخلون بالهيبة والوقار والأدب ويقرون ويخرجون ما يتشوفون النوافذ، ما يعرفون كم عدد النوافذ الذي في المنزل الذي يقرؤون فيه كل يوم. لا إله إلا الله. فمن من تلامذته مثل الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب طاهر بن حسين قرأوا عليه وأمثالهم من هؤلاء القوم الكبار. دوام الوقار، ومن ليس لديه سكون لا تنزل عليه السكينة، من ليس لديه سكون ما تنزل عليه السكينة. قال ولزوم ودوام الوقار، منع التكبر، فلا ينال العلم حقيقته مستحيل ولا متكبر، وكل متكبر بالعلم يحبط علمه وعمله، وهو أن يرى له فضلا على الآخرين ومنزلة وقدرا ويرى نفسه خيرا من غيره. امنع هذا التكبر إن كنت تريد حقيقة العلم، إن كنت تريد نور العلم. لا إله إلا الله. منع التكبر وترك الدعاء، يعني ما يدعو الناس بالتكبر ولا يعلم الناس بالتكبر. قالوا لبعض الصالحين إيش قلت؟ قال قلت للناس يا سادتي الصغار، يقول سيدي الكبير كذا كذا، قال أنا أبلغ كلام السيد عند سادتي وكهكذا. أن يقول الجد سالم عليه رحمة الله: أرى المنة لمن يقرأ علي لا لي، أرى المنة للطالب اللي يقرأ علي. قال هذا أرى له المنة والفضل علي، ما أرى لي الفضل عليه. وهذه مشاهد وأذواق الصادقين. يقول منع التكبر وترك الدعاء به، لا يعلم بالكبر ولا يدعو الناس بالكبر، ولكن بالذلة والتواضع والخضوع. قال الله لسيد الدعاة المعلمين: واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك في آية الأخرى من اتبعك من المؤمنين، اخفض جناحك، صلوات ربي وسلامه عليه. فكان أعظم الخلق تواضعا لله، لأن صاحب الكبر يصرف عن حقيقة فهم الآيات. سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق، فمهما جمع من معلومات حقائقها ماشي عنده أبدا بسبب الكبر. لا إله إلا الله. ترك الدعاء به والرفق بالمتعلم، والرفق بالمتعلم. والأمثلة الكبرى في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام، وفيها قول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، وفيها قول بل أرجو أن يخرج الله من أصحابهم من يتولى هذا الأمر، وفيها قول للذي قام يبول في المسجد وثار أصحابه منعهم قال تركوه حتى أكمل بوله، قال هاتوه ويأتوا بسجل من المذنوب من الماء فصبوا عليه طهروا المكان. تعال قال له إن هذه المساجد لا تصلح شيء من هذه القاذورات، إنما هي لذكري والصلاة والدعاء. فرح هذا البدوي، قال اللهم اغفر لي ومحمدا ولا تغفر معنا لأحد، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. قال له سعد لقد حجرت واسعا، يعني رحمة الله الواسعة ما تنقصر عن أحد. وهكذا قال بعض الصحابة كما جاء في الصحيح، عدو جاء من البادية فهم يصلون، عدو تعلم بعض أداب الإسلام وعدو مبتدي جاء من البادية، دخل يصلي معهم، صادف أن واحد عطس في الصلاة والعاطس حمد، قال الحمد لله، هذا قال يرحمك الله، خاطب والخطاب الصلاة يبطل الصلاة. فالتفت إليه بعض الصحابة لما قال وعثك الأمية ما لكم تنظرون إلي، وهو وسط الصلاة أشاروا إليه سكت سكت كمل الصلاة. النبي يسمع الحديث في الصلاة، قال من المتكلم في الصلاة؟ قالوا هذا يا رسول الله. قال تعال إليه، قال جيت إليه فبأبي هو لقد وجدته خير معلم، قال والله ما كهرني ولا نهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال يا عبد الله إن هذه الصلاة لا تصلح شيء من كلام الآدميين، إنما هي القرآن ومناجاة الله عز وجل. مرحبا، تعلم الرجال وفهم التأني صلى الله عليه وسلم بالمتأجرفين. وهكذا قال والرفق بالمتعلم والتأني بالمتعجرف. وجاءه بعض الأعراب وسأل أعطاه شيء سخط ما، قال له ما هذا يا محمد؟ لا جزاك الله عنا من أهل وعشيرة خيرا، تعطينا هذا القليل، أعطينا من مال الله لا مال. صحابة شافوا هذا يتكلم قام وترك منعهم صلى الله عليه وسلم. ثم دعا الرجل إلى البيت سألهم جاء شيء، فوجد بعض الصدقة جاءت من الذهب أعطاها إياه. قال أرضيت يا أخ العرب؟ قال نعم، جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا، وجاب كلام طيب. قال إنك لما قلت ما قلت آنفا وجد عليك أصحابي في قلوبهم، فإذا اجتمعوا للصلاة فاحضر وقل هذا الكلام حتى يذهب ما في صدوري. جاء لما جاء وقال إن هذا أعطيناه أولا فقال ما سمعتم ثم إن زدناه فزعم أنه رضي أكذلك يا أخ العرب؟ قال نعم يا رسول الله جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. كان ذهب ما في نفوس الصحابة عليه وراح. فلما ذهب الرجل قال لهم إن مثلي ومثلكم مثل هذا الرجل كمثل رجل كان له ناقة ندت عليه. قال فأقبل الناس يريدون أن يردوها إليه فزادوها نفورا. قال فقالوا متركوها وعميد إلى حشاشة من الأرض فقرب إليه فجاءت فجلست فركب عليها وركب عليها شد عليها رحلة. ولو تركتكم وذاك الرجل حين قال ما قال فقتلتموه دخل النار بيدخل النار وأنا بعثني الله مشان نخرج الناس من النار إلى الجنة. قال لو تركتكم وياه حين قال ما قال قتلتموه دخل النار ولكن الآن على حال طيب لو مات يموت على حال طيب. وقد صفى صدره عن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا الله لا إله إلا الله الوجاء. إذن بعض الذي وفدوا من البادية وبدأ يتعلم في الرباط جاء إلى أمير عند الحبيب عبد الله الشاطر يقول يا حبيب هذا فلان خاصمنا ضربنا وقال فيه كذا لطمنا أعطانا لطمة قال كذا ولطمس حبيب لطمه قال له قال فيه كذا أعطاه يا حبيبي. عبد الله قال له ما شاء الله لكن خلاص الحين اقتضيت حقك فيه هلا بدل الرجال أخذت حقك عاد باقي عندك شيء هلا بس خلاص. قال خلاص سامحته بس سامح قدر الرط ما رديتها فيه. لا إله إلا الله. وهكذا العلماء وهكذا أدابهم وهكذا لا إله إلا الله. قال والرفق بالمتعلم والتأني بالمتعجرف وإصلاح المسألة للبليد بتفهيمه وتبينه. قال عبد الله بن حسين بن طاهر تركت نحت القوافي من معادنها لأن لي مقصدا أن يفهم البقر أن تفهم البقر. لما سمع قول الشاعر علي نحت القوافي من معادنها وما علي إذا لم تفهم البقر قال تركت نحت القوافي من معادنها لأن لي مقصدا أن تفهم البقر. قال حتى البليد بن أريد يفهم نعلمه. ولهذا تكلموا مع العامة بكلامهم وبلهجتهم لأجل يبينون لهم الأمر ويوضحون يفهمونهم المسائل. وهكذا أرسل مرة الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر تلميذه الحبيب محمد بن حسين العبشي قال له تروح إلى تاربة في جماعة هناك أيضا عندهم معلم وما أثر تعليمه فيهم. قال اذهب وصلحهم. قال مرحبا. وجاي عند المعلم وعدوا جماعة يرسلون أولادهم يتعلمون ولكن يقول له كيف كنت وياهم؟ قال ما يسمعون كلام كل ما قلت لهم كذا لي مدة أنا وياهم بعض الأولاد هؤلاء في الفاتحة بغتهم يحسنونها رد عليهم ما يطيعون. قال بس أنا اليوم أنت اصبر علي مشان نصل إلى تفهيم هؤلاء بحضر معك عندهم في الدرس وبنصحح لهم الفاتحة اليوم. قال تقدر بشي جزاك الله خير لي مدة طويلة أنا وياهم ولا قدرت. جاء دخل عندهم وهم مع التلامذة قال يا شيخ عسى تعلم الأولاد هؤلاء الصلاة عماد الدين. وقال نعم نعم مشي في الصلاة الفاتحة علمتهم ولا ما علمتهم؟ قال علمتهم. قال بنشوف إن كان علمتهم سواء أو لا بنشوفك. هيا أنت أول واحد اقرأ الفاتحة بنشوف كيف فاتحتك. مرحبا أعوذ بالله من الشيطان. قال سواء اقرأ قل أعوذ. هذول يسمعون كلهم ويستذيبها صحيح وكان يرد عليه وهذول يسمعون بالله من الشيطان بدأوا يصححون حقهم الغلط. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ يا شيخ سواء كيف هذا انت معلم ماذا؟ قل بسم الله الرحمن الرحيم. قرأ ثاني مرة قل بسم الله. قالوا يسمعون هو يرد على حقهم الأستاذ الشيخ لما كمل قال الحمد لله الحين تمام بالفاتحة سيحب نسمعهم الأولاد يقوم من ده الأول قام قرأ الفاتحة صحح بعض الشيء وبعضه كسر فيه قال ما شاء الله قريب الله أحسن منك يا أستاذ أنت هو تلميذ وقريب أحسن منك فرح ذا قال شوفوا ما شاء الله فاتحتك طيبة إلا كلمة واحدة شوفها كذا كذا أي هذه الكلمة بدلها صحح له الكلمة خلاه يرددها كلهم يسمعون صححت الكلمة عند الكل قال هيا قوم الثاني قام الثاني بدأت صحح الفاتحة وعاد باقي غلط غلط فيه قال ما شاء الله حتى الثاني أحسن منك ما شاء الله عدل والشيخ قال تو قول لي تبغاها المهم انه خلهم يتعلمون علمه قال له قراتك تمام كلمه شوف هذه الكلمه شوفها كذا ما تقول كذا قول كذا رددها وراي خلاه يرددها وكلهم صححت عندهم قال جلس قوم الثالث ما عاد وصل عند بعد كم نفر الى اخره الا صححت عندهم الفاتحه كل معرفه قال جزاك الله خير يا حبيبي لي سنين انا وياهم ما قال بس بالاسلوب ذا بنصحح لهم الصلاه كلها وبنمشي معهم خلهم يصلحوا نفسهم ففي ايام قليله من اجل صحه صلاه النساء كذلك خيطوا كذا كذا قميص من اجل الصلاه في ثوب ساتر للعوره للصلاه في خلال فترات وهو بهذا الاسلوب يعلم عباد الله ويصبر على خلق الله تبارك وتعالى الله لا اله الا الله يقول والتأني بالمتعجرف وإصلاح المسألة للبليد وترك الأنفة من قول لا أدري وإذا لم يفهم سيقول لا ما أنا مستحضر هذه المسألة نرجعها ونسأل عنها العلم يكون الجواب بعد فلا فهذا من أدب العالم وقال قال بعضهم جلست عند الإمام مالك قدم إليه 36 سؤال أجاب عن سؤالين وقال في 34 الله أعلم الله أعلم إمام دار الهجرة سيدنا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه الله أكبر فلا يقتحم يقول أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار فهذا أدب العالم ترك الأنف من قول لا أدري فتكون همته عند السؤال خلاصة من السائل لإخلاص السائل لأجل أن يتوصل إلى بيان الحكم للسائل ولمن يحضر معه فلا يشتغل باسمه بالأمور الجانبية ولا بالملاحظة على نفس السؤال ولكن على المحتوى والمراد لبيان المسألة وبيان الوصول إلى تصحيح المفاهيم وتوضيح المسائل الله أكبر خلاصة من المسائل لتعرف وتقرر ويفهمها السائل وترك التكلف يعني ما يسأل هو لا يقر أحد على السؤال للتعجيز ولا لمجرد اللغز وما إلى ذلك ولكن لشحذ الأذهان ولتوسيع الأفهام ترك التكلف في التعبير ترك التكلف في توسيع النطاق المسائل حتى تخرج عن استيعاب السامعين ومستواهم ترك التكلف أنا وصلح أمتي براء من التكلف يقول صلى الله عليه وسلم وما أنا من المتكلفين واستماع الحجة والقبول لها وإن كانت من الخصم قال سيدنا الإمام الشافعي ما ناظرت أحدا إلا وددت أن يظهر الله الحق على لسانه قال أي واحد ناظرين يتمنى من الله يظهر الحق على لسانه ويقول ما ناظرت أحدا إلا وددت أن يكون الله عليه من الله حفظ ورعاية وبهذا زار قالوا ما ناظره أحد إلا أفحمه غلبه لكنه ما يريده إلا إيضاح الحق وبيانه للناس فهكذا كان أدبهم ويقول أحب عبد القادر عبد الله أنه حضر مرة الإمام عمر بن أحمد بن سميد درس عند سيد عبد الرحمن بن عبيد الله في مسجد طه في سيئون, وجاءت مسألة مرة تناقش فيها. لما رجعوا البيت قال له سيد عبد الرحمن هذه المسألة في المطلب لابن الرفعة بيانها في سقط كلمة لا من عند بعض النسخ وتتابعوا عليها وسقط ودبها. قال له كيف ما كلمتنا ونحن في الدرس هنا؟ قال لا, أنت شيخ الحلقة, في الحلقة الآتية لما تجي تنبههم أنت وتبينها لهم. لما جاء الأسبوع الثاني وقعد في الحلقة قال لهم جبتوا هذا العالم الكبير, جيل شفتوا عمر بن أحمد بن سميد, ها المسألة الفنية, حد قلنا ليش ما تلاحظ علينا؟ قال إلا ما أرد عليك أمام طلبتك وأنت أمام حلك وأنت الشيخ الحلقة فتجيبها لهم في الأسبوع. شوفوا أدب العلم, شوفوا أدب العلماء, شوفوا كيف الناس, وراح الكلام في بيان هذا الأدب العجيب, وقالوا المسألة كذا وكذا وكذا. قالوا هذا عالم كبير وشيخ وسمع المسألة وسكت ساكت, ما كأنه يعرف شيء فيها. لا إله إلا الله. وهكذا وقال سيدنا عمر بن الخطاب لما أراد في فرض تحديد للصدقات والمهور, فقامت امرأة تقول يا أمير المؤمنين إن الله يقول في كتابه وآتيتم إحداهن قنطارا. قال أصابت امرأة وأخطأ عمر, خلاص رجعنا عن القرار ما أدري. قال أنا أخطأت وهذا الصواب عند المرأة, قبول الحجة ممن جاء بها. وقال وكان عمر وقافا عند كتاب الله رضي الله تعالى عنهم. الله لا إله إلا الله. وهمهم قبول الحق ممن جاء به لأجل يقربوا من مولاهم الحق ولأجل يرضوا إلههم الحق جل جلاله وتعالى في علاه. والحق أحق أن يتبع, فعلى مثل ذلك الحال مضوا عليهم رضوان الله. وكان الإمام الغزالي يقول إذا علمتم بعالم ما تأخذ عزة بعلمه وهو على خضوع وخشوع دلونا عليه نقصده ونستسقي به, هذا بركة. إشارة إلى أن عامة من يأخذ نصيب من العلم ترتكز به نفسه ويرى نفسه على غيره والعياذ بالله تبارك وتعالى, فيفوت حقائق العلم وأسرار العلم ويبقى مع الصورة باحث على مسائل وعلى كلام. الله لا إله إلا الله. ولما جاء بعضهم عند بعض المربين من المعلمين والمشايخ الفضلاء, وهو مريد عنده الشيخ مريدين كثير, ومن جملته يأخذون مع العلم تزكية النفوس لأجل رضوان الرب والوصول إليه. فتلميذ هذا عنده وجهة صادقة وهمة, ويقول للشيخ وظفنا في وظيفة مع طلبي للعلم لتكسر نفسي حتى أخضع وتواضع لله وحصل حقيقة العلم. واقترح عليك لو بتعطينا تنظيف الحمامات محلات القضاء الحاجة حق الطلاب بيكون هذا أنسب لي. قال ماذا قد سبقك غيرك فيه, وقد الوظيفة دي مش خلاص مشغلة ما عادش, لكن بنشوف لك وظيفة ثانية وظفوا في وظيفة ثانية. بقي بعد أيام يقول من دول اللي سبقونا وهم يقوموا بالتنظيف هذا, ويجي يحصلها في الصباح نظيفة كل يوم في الليل ما أدري من ينظف. ترقب من بعيد حصل الشيخ هو اللي يجي, حصلوا شيء يجي ينظف كل ليل ما حد داري في الظلام وترقب وعرف. قال قلت له أعطني هذه الوظيفة, قال لا قدام مشغولة قدام غيرك قد أخذها وشلها. وإذا قال وجدته بنفسه يجي وينظف. لا إله إلا الله. فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا, ولغير الله ما قصدوا, ومع القرآن في قرني. الله يظهر بيننا هذه النماذج ويكثر فينا أهل هذه الصفات وأهل هذه الأخلاق الحميدات, إنه أكرم وينشرهم بين الأمة حتى يخرجون من الصور إلى المعاني ومن الأجسام إلى الأرواح، يرتقون إلى حقائق العلوم وحقائق الفهم واتباع النبي المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يبلغنا الله به ما نروم فوق ما نروم. وكملنا رمضان وقالت الست وأنا بأكمل أيضا بعد رمضان، وقد النصف عدى وبمرور هذا اليوم نكمل ثلثين من أيام الست. عجب قام معنا ثلث، الله يطرح لنا البركة ويكتب لنا القبول ومن علينا سبحانه وتعالى بأسرار الصوم وحقيقته، ويجعل بركات رمضان دائمة معنا وخيراته في ظواهرنا وبواطننا وفي معاملتنا لربنا ومع خلقه، وأن يقينا الأسوأ وينظر إلينا والحاضرين والسامعين نظرة يقطرنا بها في قافلة حبيبه الأمين. اللهم ربطا به لا انحلال له ولا انفكاك، نسلم به في الدنيا والآخرة من كل زيغ وهلاك، وانضمنا في سلك خواص من اعتقتهم من نيرانك ومن غضبك ومن سخطك ومن عذابك ومن معاصيك ومن الذنوب ومن العيوب. يا خير من يعتق وأعظم من يجود وينعم ويتفضل، اللهم زدنا من نوالك واجزلنا من إفضالك ما أنت أهله في كل ظاهر وباطن، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.